إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المرجع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في الدرس الماضي في باب الرهن واخذنا شيئا منه، لكن نبدأ في هذا الدرس من أول الباب، من أول باب الرهن. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب الرهن.
نعم، قال: باب الرهن، أي هذا باب يذكر فيه الرهن وأحكامه وما يتعلق به. نعم،
هو لغة الثبوت والدوام.
نعم، يقال الرهن في اللغة هو الثبوت والدوام، يعني الاستمرار، ومنه الاحتباس. نعم،
يقال ماء راهن أي راكد.
نعم، أي لا يجري يعني. نعم،
ونعمة راهنة أي دائمة،
دائمة أي لا تزول. نعم،
وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها.
نعم، قال: وشرعا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أي من هذه العين المرهونة أو من ثمنها. إنسان مثلا في ذمته لشخص 1000 ريال وطلب رهنا ب2000 ريال، فهنا يعني يستوفي من الرهن ما قيمته الدين 1000 ريال والباقي يرده على الراهن، أو كان له دين على الراهن، له دين ب1000 ريال فرهن فيه شيء قيمته 500 ريال، هذه ليست كل قيمة كل الدين وإنما بعضه. فلذلك قال: توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يعني استيفاؤه من هذه العين المرهونة أو من ثمنها عند عدم سداد الدين الذي هو على الراهن. قال المصنف: توثقة دين بعين، يفيد أنه لا يكون الرهن إلا عينا، يفيد أنه لابد أن تكون أو أن يكون الرهن عينا، لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين. طيب، إن كانت منافع أو دينا على كلام المصنف فإنه لا يصح على المذهب. المذهب أنه لابد يكون الرهن عين، فإن كان يعني الشيء المرهون منافع أو دين فإنه لا يصح. مثال الرهن بالمنافع: كأن ترهنه منافع بيت، تقول: منافع هذا البيت لك مرهونة، هذه منفعة وليست عين. كلام المصنف يقول إيش؟ لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأنه ليس عين، وهم يشترطون العين. مثال الدين: لك دين عند شخص، فقلت لمن طلب الرهن: ديني على فلان يكون رهنا لك، يكون رهنا لك. كلام المصنف على ما هو المذهب انه ايش؟ انه ما يصح، لان الدين في الذمه، في ذمه الاخر، ولا يجوز بيعه الا على من هو عليه. فاذا كان كذلك فانه لا يصح ان يكون رهنا. الرواية في الثانية في المذهب أنه يصح الرهن إذا كان دينا وإذا كان إيش منافع، لأن المقصود هو التوثقة والدين الذي على شخص. إذا رضي الشخص الذي على الدين بذلك فقد يكون عند من طلب هذا الرهن أحسن له حالا من الذي طلب منه الرهن. فإذا قال أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك فهذا يصح على الرواية الثانية. وأما المنافع فكذلك، يعني إذا رهنه منفعة البيت فيؤجره ويأخذ الأجرة رهنا فيه ففيه فائدة. المنع متى يكون؟ المنع يكون إذا كان معاوضة، لكن هذا ليس معاوضة، هذا توثقة فقط للدين، وإلا جميع الحق هو ثابت على الراهن حتى لو لم يكن فيه رهن، وإنما الرهن يقصد به توثقة الدين. فإن حصل له هذا الشيء وإلا رجع بدينه على من عليه الدين. والمعاملات القاعدة مشت معنا أن الأصل فيها إيش؟ الحل والصحة، ما لم يوجد دليل على التحريم والفساد. قال يمكن استيفاؤه منها أو منه. نعم.
وهو جائز بالإجماع.
وهو جائز بالإجماع، يعني الأصل في الرهن الصحة والجواز، هو قال بالإجماع، بينما هو قال بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى فرهان مقبوضة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وأجمع العلماء على جوازه في السفر، واختلفوا في الحضر، والجمهور على أنه يجوز ويصح في السفر وفي الحضر. في السفر وفي الحضر، من منع جوازه في الحضر فلأن الآية جاءت في الحضر، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجاء في السفر فيدل على أنه لا يكون في الحضر كذلك. لكن أكثر أهل العلم على أنه يجوز في السفر ويجوز في الحضر، لكن في السفر الحاجة إليه أحوج، ولذلك قالت الآية ولم تجدوا كاتبا، والجميع على أنه لو لم يوجد كاتب أو وجد كاتب، لو وجد كاتب فإنه لا يمنع من إيش؟ من الرهن، لا في السفر ولا في الحضر. إذن فهو أن الرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك القياس، القياس يقتضي ذلك لأن الناس محتاجون إلى هذا الأمر، محتاجون إليه.
ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما.
نعم، لا يصح يعني الرهن إلا بالإيجاب والقبول أو ما يدل على الإيجاب أو القبول. كرهنتك هذا الشيء، هذا يعني صفة له، وقوله مثلا قبلت هذا الشيء أو ارتهنته أو ما يدل على الرهن كالمعطاة ونحوها فإنه يصح. الرهن له أربعة أركان: الصيغة والمرهون والمرهون به والمتعاقدان. الصيغة مثل رهنتك هذه السلعة، والمرهون هو العين التي يضعها الراهن عند المرتهن، والمرهون به هو الدين أو المال أو الحق الذي للمرتهن، والمتعاقدان هما الراهن والمرتهن. فهذه أركانه الأربعة، فله أربعة أركان: الصيغة والمرهون والمرهون به والمتعاقدان. نعم.
ويعتبر معرفة قدره وجنسه وصفته.
هذه شروطه، هذه شروط الرهن، ويشترط فيه معرفة قدره، لا بد أن يكون القدر معروفا والجنس معروفا والصفة معروفة. نعم.
وكون راهن جائز التصرف مالكا.
وكون الشخص الذي يرهن جائز التصرف، فلا يكون مجنونا ولا صبيا ولا غير أهل لذلك، بل يجب أن يكون الراهن جائز التصرف، لأن غير جائز التصرف لا يصح منه مثل هذا. نعم.
مالكا للمرهون.
وأن يكون مالكا للمرهون، الشيء الذي يرهنه يكون ملكا له أو
مأذونا له،
أو مأذونا له فيه، إما يملكه وإما يكون غيره يقوم مقامه في ذلك. فهذه شروطه التي تشترط فيه.
ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها.
نعم. قال ويصح، قوله يصح أفاد حكم الرهن وأنه يجوز، فليس بواجب ولا مستحب ولا حرام، ويجوز في الحضر وفي السفر، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودي بالمدينة. أما الآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فلأن الحاجة هنا في الحضر أكثر منها في السفر، وإلا ذلك ليس شرطا، بدليل أن الجميع لا يشترط عدم صحة ذلك عند عدم وجود الكاتب، عند عدم وجود الكاتب، مع أنه مذكور في الآية. وهذا تناقض عند الذين يشترطون أن لا يصح إلا في الحضر. طيب هم اشترطوا لأن الآية مذكور فيها الحضر، طيب الآية مذكور فيها أيضا الكاتب، فكيف تشترط أحد الشيئين وتترك الشيء الآخر؟ هذا يكون فيه تناقض. فالصحيح أنه يجوز في السفر وفي الحضر،
لأن القصد منه الاستيثاق بالدين ليتوصل إلى استيفائه من ثمن الرهن.
لأن هذا المقصود من الرهن هو الاستيفاء، الاستيثاق، تستوثق الدين بهذا الذي ارتهنته لتتوصل منه إلى ثمن الرهن. نعم.
عند تعذره من الراهن.
عند تعذره من الراهن، إذا الراهن لم يفي بالدين الذي عليه فإن قيمة هذا الدين تؤخذ من الشيء المرهون، من الشيء المرهون.
وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها.
نعم. قال وهذا متحقق في كل عين يجوز بيعها، لأنه ذكر أن صحة الرهن في كل عين يجوز بيعها، ويفهم منه أن العين التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها، العين التي لا يجوز بيعها لا يجوز رهنها. نعم.
حتى المكاتب.
حتى المكاتب، هو قال ويصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، فيفهم منه أن العين التي لا يجوز بيعها أنه لا يصح رهنها. لو أن شخصا استدان من شخص وقال له أريد رهنا ترهني، قال ما عندي إلا ابني أرهنه لك، يصح؟ ما يصح، لأن الابن ما يجوز بيعه. لو قال مثلا أنا ما عندي إلا هذا الكلب، كلب الماشية، أرهنه لك، يصح؟ ما يصح، لأن الكلب عين ما يجوز بيعها. وهكذا كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه.
حتى المكاتب، لأنه يجوز بيعه ويمكن من الكسب، ويمكن من الكسب.
حتى المكاتب، يعني حتى المكاتب يعني إيش؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز رهنه، لأنه إيش؟ يجوز بيعه. والمكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين أو أجل، والكتابة طبعا مطلوبة شرعا. فلو جعل الرهن العبد المكاتب يصح ذلك، لأنه يجوز بيعه. نعم.
وما يؤديه من النجوم رهن معه وما يؤديه من النجوم رهن معه.
قال ويمكن من الكسب، يعني ما يمنع المكاتب بسبب الرهن من الاكتساب، بل يمكن ويؤذن له بالتكسب. وما يؤديه من النجوم رهن معه، ما يؤديه من النجوم رهن معه، يعني العبد مرهون المكاتب وهو يشتغل من أجل أن يؤدي قيمة الكتابة التي على ضوئها يكون العتق. فهذه القيمة التي قيمة الكتابة أيضا تضاف إيش؟ إلى الرهن، تضاف إلى الرهن. فلذلك قال وما يؤديه من النجوم رهن معه، لأن الأصل هو العبد وهذه فرعانة، والفرع يتبع الأصل، فتكون كلها مرهونة.
وإن عجز ثبت الرهن فيه وفي كسبه.
إن عجز يعني العبد من الوفاء بالكتابة فيكون الرهن فيه، سر هو نفسه مرهون وكذلك كسبه معه.
وإن عتق بقي ما أداه رهنا.
وإن عتق بقي ما أداه رهنا، يعني ما أداه من كسبه إن كان له كسب.
ولا يصح شرط منعه من التصرف.
نعم، ما يصح يعني شرط أن يمنع من التصرف، يعني كأن يقول المرتهن هذا عبد وهو مرهون، إذن أمنعه من التصرف وأحبسه لاستوفي منه في حال عدم سداد الدين. فهنا قال لا يصح شرط منعه من التصرف، إنما هو يكون عين مرهونة وفي الوقت نفسه يمكن من التصرف.
والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح.
نعم، قال والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. إذا رهن العبد وهو معلق عتقه بصفة، مثلا إذا قيل إذا جاء رمضان فهو حر، والدين وقت سداده بعد رمضان، فإنه في حالة في هذه الحالة يكون إيش؟ ما يصح أن يكون إيش؟ رهنا، لأن حلول الدين يكون قبل يعني يعتق هذا العبد قبل حلول الدين، فيصبح وقت الدين الرهن غير موجود ليستوفى منه. فلذلك قال والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح، وإن كانت توجد بعد حلول الدين صح. ولذلك قال إيش؟
وإلا صح،
أي إن لم تكن توجد قبل حلول الدين صح الرهن لإمكان بيعه.
ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريته منك ورهنته.
نعم، قال ويصح الرهن مع الحق. الرهن قد يكون مع الحق وقد يكون قبل الحق وقد يكون بعد الحق. إن كان مع الحق أو بعد الحق كما سيذكر المصنف فإنه يصح. إن كان مع الحق يعني مع العقد عقد صح، إن كان بعد العقد صح، لكن إن كان قبله هذا الذي فيه الخلاف. فلذا قال ويصح الرهن مع الحق بأن إيش؟ يقول بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا، فيقول اشتريته منك ورهنته. إذن الرهن هنا متى وجد؟ مع الحق. فالمصنف يقول يصح ذلك. لماذا يصح؟
لأن الحاجة داعية إلى جوازه. إذن
لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن يعني في الحالة هذه، فالحاجة تدعو إلى أن إلى صحة هذا.
ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع.
ويصح بعده أي بعد الحق بالإجماع. مثاله يعني رجل أقرض شخصا 100,000 ثم جاء يطلبه فقال أعطني 100,000 لأني أقرضتك بدون تأجيل. قال ليس عندي. قال إذن ارهني بيتك. ها؟ قال رهنتك إياه. فهذا إيش يصح؟ وهو بعد إيش؟ وهو بعد ثبوت الحق. بعد ثبوت الحق. فإذا كان الرهن مع الحق أو بعد ثبوت الحق صح وأجزاء. قال المصنف إيش؟
ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجوز قبل ثبوته.
ولا يجوز قبله. مثل إيش؟ جاء إنسان يطلب منك قرضا مثلا 100,000، ها؟ قلت أنا لابد من أن أتوثق، ها؟ أترهنني بيتك، ها؟ ثم تقرضني المبلغ فوافق. فهنا القرض متى الرهن
قبل.
الرهن قبل، فقدم الرهن ثم بعد ذلك طلب القرض. طلب القرض على كلام المصنف لا يصح. لماذا لا يصح؟ قال لا يجوز قبله
ولأنه تابع للحق فلا يسبقه،
لأنه وثيقة بحق، ها؟
فلم يجوز قبل
ثبوته. هو يقول أعطيك أرهن هذا الشيء لكن أن تقرضني، فوجد الرهن قبل العقد على القرض. قبل العقد على القرض. المصنف يقول لا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته، يعني ما وجد السبب. قالوا السبب ما يصح، الشيء لا يصح قبل وجود سببه، يصح بعد وجود سببه، ويجب بعد وجود شرطه. وهنا ما وجد السبب، هنا ما وجد السبب، لأن الرهن هنا تقدم على إيش؟ على السبب. قالوا وإذا تقدم الشيء على سببه يكون ملغى. مثل شخص أراد يحلف فكفر أن يمين قبل أن يحلف، تصح كفارته؟
لا.
لكن لو كفر بعدما حلف وقبل أن يحنث تصح، لأن السبب وجد وإن كان الشرط لم يوجد. فهنا شبهوه بهذا الشيء الذي لا يصح قبل أن يوجد سببه. هذا المذهب، يعني المشهور في المذهب، أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق. والرواية الثانية في المذهب أنه يصح، اختارها أبو الخطاب وهو قول أبي حنيفة ومالك، أنه يصح أن يكون الرهن قبل القرض، يعني قبل الحق. وقالوا كونه سبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطا قبل العقد، لو اشترط شرط قبل العقد صار العقد، فإن الشرط المتقدم على العقد يصح ولا ما يصح؟ يصح. يعني هم قبل أن يعقدوا قال قبل أن نعقد اشترط في العقد شرطا هو كذا وكذا، فعقدوا العقد، فإن الشرط يكون صحيحا، يصح. وهذا أيضا إذا اتفقوا على الرهن قبل العقد فما المانع الذي يمنعه؟ لأنه قالوا لو فتحنا هذا الباب يؤدي إلى كثرة الاحتيال. شخص يقول أرهن بيتي وأنت تقرضني فيما بعد، فيرهن بيته، ثم بعدما يرهن البيت يقول الرهن قبل الحق ما يجوز وما يصح، إذن بيتي ليس مرهونا وليس لك عندي رهن، ها؟ فما صنعناه قبل هذا لا يصح، وكونه لا يصح إذن لا يبقى مرهونا عندك. فلذلك يعني العلماء من قديم يرون أن مثل هذا طالما أنه يؤدي إلى حيلة وإلى تلاعب بالحقوق، فإن وجود الرهن ولو كان قبل الحق باتفاق المتعاقدين فإنه يلزم، فإنه يلزم مثله مثل الشروط التي تكون في البيع ومتقدمة عليه. نعم.
ولأنه تابع للحق فلا يسبقه.
نعم، تعليل السابق بعدم الجواز يقول لأنه إيش قال إيش؟ ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، تابع للحق فلا يسبقه.
ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه.
نعم، يقول المصنف ويعتبر يعني أن يكون الرهن بدين ثابت، دين ثابت في ذمة المدين أو مآله إليه، مآله إلى الثبوت. فقوله دين ثابت هذه إيش؟ متعلق بقوله يصح، يعني إذا لابد أن يكون الرهن بدين ثابت على الراهن، فالراهن هو الذي يبذل الرهن وهو الذي عليه الدين، فلا بد أن يكون دينه ثابتا، أي الدين الذي عليه. فإن كان غير ثابت يعني كدين الكتابة مثلا فإنه ليس ثابتا على المكاتب، إذ أن المكاتب قد يعجز نفسه فلا يصح الرهن به، وكذلك الدين الذي على العاقلة، وكذلك الدين الذي لم يستقر ثبوته. فلذلك قال إيش؟ ويعتبر أن يكون بدين ثابت
أو مآله إليه،
أو مآله إليه، الضمير يعود على إيش؟ مآله إليه أي إلى الثبوت، أي إلى الثبوت كقرض وقيمة متلف. نعم.
حتى على عين مضمونة كعارية.
نعم، حتى على عين مضمونة كعارية يصح الرهن، لأن العارية مضمونة.
ومقبوض بعقد فاسد.
ومقبوض بعقد فاسد وهو ما اختل فيه الشرط من شروط البيع.
ونفع إجارة في ذمة.
ونحو إجارة في ذمة، لأن الإجارة لازمة، ونحو إجارة في ذمة. نعم.
لا على دين كتابة.
لا على دين كتابة، لأن دين الكتابة إيش؟
غير ثابت.
لأن دين الكتابة غير ثابت. نعم.
أو دية على عاقلة قبل الحلول.
أو دية على عاقلة قبل الحلول، هذا ليست من الأمور الثابتة.
ولا بعهدة مبيع.
ولا بعهدة مبيع، أي تبعت مبيع، لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع فكأنه ما قبض الثمن، كأنه ما قبض الثمن. نعم.
وثمن وأجرة معينين.
وثمن وأجرة معينين، لكونهما غير ثابتين في الذمة، لأنه إذا عين شيء معين قد يثبت وقد لا يثبت.
ونفع نحو دار معينة.
نعم، ونفع نحو دار معينة، فهذه الدار قد تتعطل منافعها، قد تتهدم وتخرب فتتعطل منافعها، إذا لابد يكون إيش؟ الدين ثابت، هذا المذهب. الرواية الثانية أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت، ويكون الرهن تابعا للدين، إن ثبت الدين ثبت الرهن، إن لم يثبت الدين لم يثبت الرهن، فيكون الرهن تبعا له. فقول المصنف بدين ثابت أن الرهن يعني لا يصح إلا إذا كان كذلك، يعني بالعين لا يصح، بالعين لا يصح. مثل لو جاء شخص، جاء رجل وقال لآخر أعطني السيارة، فقال نعم لكن أريد أن ترهنني شيئا، فهذا لا يصح، يقول لأنه ليس دينا ثابتا. وكذلك لو استعار كتابا مثلا من شخص، استعار كتابا فقال لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئا، فإنه لا يصح، لأنه إيش؟ لم يثبت عليه دين، حتى يرهنه. والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان، لأن ذلك عقد جائز لا يتضمن شيئا محظورا، وليس فيه ضرر وليس فيه غرر. هو ليس كالتأمين، لأن التأمين يدفع المؤمن الدراهم، حصل ضرر ولا ما حصل، على كل حال حصل يعني نقص أم لم يحصل. أما هذا هو مجرد توثقة، توثقة إيش؟ للدين، توثقة للدين، فهو رهنه هذا الشيء. إن حصل مثلا على السيارة تلف أخذه من الرهن، إن لم يحصل تلف رد فالرهن لصاحبه، فلا يلزم يعني يصح ولو كان ليس دينا، ولو كان ليس دينا بل يصح ولو لم يثبت. نعم.
ويلزم الرهن
لأنه هو مجرد توثقة، وإلا الحق ثابت بدونه، الحق ثابت بدونه.
ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط.
ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط. لماذا في حق الراهن فقط؟
لأن الحظ فيه لغيره.
لأن الحظ فيه لغيره، لأن الحظ للمرتهن، فيكون اللزوم على الراهن، أما المرتهن لا يلزم. لو قال المرتهن لا أريد رهنا، ما نطالب إيش الراهن بشيء، لكن اللزوم هو على إيش؟ على الراهن، لأن الحق عليه وليس له. ولذلك قال ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره.
فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن.
نعم، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. الرهن يلزم، أي يجب الوفاء به، فالرهن عقد لازم من جهتين ولا من جهة؟ عقد لازم من وجه وجائز من وجه. لازم على من؟
على الراهن.
على الراهن. وجائز
المرتهن.
وجائز على المرتهن. الجواز هنا ليس اللزوم والجواز، ليس الجواز واللزوم الشرعيين، بل المراد الوضعي، فهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن. مثاله رجل استدان من شخص 100,000 وأرهنه سيارته، فالسيارة الآن بيد من؟ بيد المرتهن، فالرهن لازم في حق الراهن، يعني يسلمه إيش؟ السيارة، لازم في حق الراهن، لا يمكنه أن يفسخ الرهن ويقول أعطيني السيارة، لأن السيارة مرهونة في الحق الذي عليه. والمرتهن في حقه جائز، لو قال خذ سيارتك ما أريدها رهنا، هذا جائز وليس بلازم بالنسبة له. ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن، وحق للمرتهن على الراهن، على الراهن، وكل ذي حق ها فله أن يسقط حقه، فله أن يسقط حقه لأنه يملك ذلك. لو قال المرتهن ما أريد رهنا، خلاص يسقط حقه، لكن الراهن لا يملك ذلك، أنه لازم عليه.
ويصح رهن المشاع.
ويصح رهن المشاع يعني المشترك. لكن العقود كم نوع؟ العقود 3 أنواع. عقد لازم من العاقدين جميعا، وهو مثل إيش؟ البيع والإجارة، هذه عقد لازم على الطرفين، وعقد لازم من جهة وجائز من جهة، هذا مثل إيش؟ الرهن. وعقد جائز من الجهتين مثل الوكالة، مثل الوكالة، هذه جائزة وليست بلازمة في حق أحد، إلا إذا ترتب عليها ضرر، إذا ترتب عليها ضرر فليس في العقد الجائز أن يقال له افسخ متى ما شئت، يفسخ متى ما شاء إذا كان ما يترتب عليها ضرر، لكن إذا كان يترتب عليها ضرر فالضرر يزال. نعم.
لأنه يجوز بيعه في محل الحق.
ويصح رهن المشاع. نعم. مثلا دار يشترك فيها 2، فرهن أحدهم نصفها، فرهن المشاع يصح. لماذا يصح؟ لأنه يجوز بيعه، وإذا جاز بيعه
جاز رهنه.
قال لأنه
يجوز بيعه في محل الحق،
لأنه يجوز بيعه في محل الحق، أي في زمن حلوله، في زمن حلول الحق يجوز أن يباع ذلك الجزء ويوفى منه الدين، فصح رهنه، وهذا الذي عليه جمهور العلماء.
ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز.
نعم، هذا الشيء المرتهن مكانه الذي يكون فيه على ما يتفق عليه الطرفان الراهن والمرتهن، فإن اتفق على أن يكون عند أحدهما أو عند غيرهما جاز ذلك. المهم أن يتفق على ذلك، أن يكون عند الراهن أو يكون عند المرتهن أو يكون عند غيرهما. نعم.
وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة.
إن اختلف في ذلك، يقول الراهن ما أريد يكون عندك، والمرتهن يقول ما أريد أن يكون عندك، ولم يرضوا بثالث، فهنا حكم الحاكم هو الذي يرفع ذلك. ولذلك قال وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، يعني الحاكم المقصود القاضي، فيرفع للقاضي والقاضي هو الذي يحكم فيه، فيجعله بيد أمين أمانة عنده أو بأجرة، أو يحفظه بأجرة، لأن المالك لا يلزمه تسليم ما لم يرهنه، والمرتهن لا يلزمه ترك الرهن عند المالك، فالحاكم يقوم مقامهما.
ويجوز رهن المبيع قبل قبضه.
ويجوز رهن المبيع قبل قبضه، يجوز رهن المبيع قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه، لأنه يجوز بيعه قبل قبضه على القول به، وتقدم معنا في البيوع. نعم، فصح رهنه كما بعد القبض.
غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود.
يقول غير المكيل والموزون والمذروع والمعدود، فقال يجوز رهن المبيع قبل إيش؟ قبضه، أي يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه أو غيره، سواء قبضه أو لم يقبضه، إلا إذا كان مكيل وموزون. لماذا استثنى المكيل والموزون والمذروع والمعدود؟ لأنهم يشترطون في البيع أن تكون أن ما يبيعه إلا بعد القبض، إلا بعد القبض، فلذلك قال غير مكيل وموزون، فلا يجوز رهنه على ثمنه ولا على غيره، وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه في الشيء المرهون قبل القبض. والمكيل والموزون كما تقدم معنا في البيوع على المذهب لا يجوز بيعهما إلا بعد إيش؟
قبل.
بعد القبض، لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد القبض. يعني لو بعت عليك مثلا 100 صاع بر ب200 ريال، وقلت أنا سوف أرهن 100 صاع حتى تعطيني 200 ريال، فالمؤلف قال لا يجوز. لماذا؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكيل قبل أن يقبض لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، هذا وجه العلة. ومثله المعدود والمذروع، لأنه لا يجوز التصرف في المعدود حتى يعد، فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. إذن كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه إن كان بعد القبض فلا بأس به مطلقا بدون تفصيل، إذا كان يجوز بيعه بغير القبض يجوز رهنه مطلقا، وإن كان قبل القبض نظر فيه، إن كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه، وإلا فلا، لأن الرهن إيش؟ فرع للبيع، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والرواية الثانية في المذهب أنه إيش؟
يصح
بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، والحكمة من ذلك، الحكمة يعني من المانع، هي لئلا يربح، فيما لا يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع إذا رأى أنه باعه بسعر أكثر فيغار منه ويفسخ البيع. أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون فالصحيح أنه جائز، صحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه 100 صاع ب200 ريال لا أسلمك الأصواع إلا أن تأتيني بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنا، فالقول الراجح أنه جائز، جائز أن يجعلها رهنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون دون قبضه على من؟ على غير بائعه، وهذا رهن على من؟
على بائعه.
فإذا حل الأجل وكان الدين مؤجلا ولم يوفي باعه البائع واستوفى منه، واستوفى منه نعم
على ثمنه وغيره عند بائعه وغيره، لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه.
هذا على المذهب، وذكرنا الرواية الثانية أنه يصح بيعه، أنه يصح بيعه فيصح رهنه نعم.
وما لا يجوز بيعه كالوقف وأم الولد لا يصح رهنه.
نعم، ما لا يجوز بيعه لا يصح وقفه، لا يصح نعم لا يصح
لعدم حصول
رهنه. نعم، لعدم إيش؟
لعدم حصول مقصود الرهن منه.
نعم، أي باستيفاء الدين من ثمنه عند التعذر. فلذلك ما لا يجوز بيعه كالوقف، كونه يرهن شيء موقوفه ما يستطيع بيعه، إذن ما يستفاد منه، لأن المقصود من الرهن هو استيفاء الدين من هذا الشيء المرتهن. ومثل له بالوقف وأم الولد، وأم الولد لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها.
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع فيصح رهنهما.
إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، تقدم معنا إيش؟ إن الثمار لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، إلا بشرط القطع. وهنا استثناها في الرهن، استثناها من الصلاح واستثناها من القطع، يعني يجوز رهن الثمار وإن لم يبدو صلاحها بغير شرط القطع، بغير شرط القطع. قال فيصح إيش؟
فيصح رهنهما،
فيصح رهنهما أي الثمر والزرع قبل بدو الصلاح،
مع أنه لا يصح بيعهما بدونه،
مع أنه لا يصح بيعهما بدونه أي بدون إيش؟ البدو والقطع في الحال،
لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة،
لأن النهي عن البيع لعدم الأمن من العاهة، لأن لو باع قبل بدو صلاح يعني فقد لا يصلح، وقد تصيبه العاهة وقد تصيبه الجوائح. طيب هنا لو أصابته الجوائح هو رضي به، يعني نفس المرتهن رضي بذلك وعلم به، يعني فهو يعني يعلم أنه لم يبدو صلاحه، وقد يكون صلاحه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة، فإما أن يصبر حتى يصلح الثمر ويصلح الزرع، وإلا يكون هذا توثيق الدين واستكمال له، والدين أصلا متقرر على الراهن وهو رضي بأن يكون هذا رهنا، رضي بأن يكون هذا رهنا، فهو يعني يعلم بذلك ودخل على بصيرة من هذا الأمر ورضي به، فيصبر لكي لا يعني يصاب بهذا، أو حتى لو أصيب الحكم لا يتغير من ناحية ثبوت الحق الذي عليه، وإنما حصل النقص في إيش؟ في الشيء المرهون، وهو قد رضي به ابتداء، وهو قد رضي به ابتداء ودخل به على بصيرة، فيجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها، وكذلك الزروع قبل اشتداد حبها، بدون شرط القطع، مع أن الأصل لا يجوز في البيع إلا بشرط القطع، لكن استثني في هذه الحالة لأنه إن كان يعرف الصلاح ومدته فقد دخل عليه ببينة، فيجوز هذا الرهن، ولأن الدين لا يتغير ثابت عليه بالرهن وبدون الرهن، وإنما الرهن زيادة في التوثيق. نعم.
ولهذا أمر بوضع الجوائح وبتقدير تلفهما لا يفوت حق المرتهن من الدين.
نعم، على فرض وتقدير إيش أنها تلفت الزروع والثمار، فحقه لا يفوت، حقه لا يفوت حق المرتهن من الدين. لماذا لا يفوت؟
لتعلقه بذمة الراهن.
لتعلقه بذمة الراهن، لتعلقه بذمة الراهن، وإنما الرهن زيادة إيش؟
توثيق.
توثيق، زيادة توثيق.
ويصح رهن الجارية دون ولدها وعكسه ويباعان.
قال ويصح رهن الجارية دون ولدها أو أخيها ونحوه، وكذا عكسه، يعني رهن الأب دون ولده، وهذا أيضا استثناء، لأنه إيش؟ ما لا يجوز بيعه
لا يجوز
رهنه. وهل يجوز بيع الأمة بدون ولد، الجارية بدون ولدها، والأب بدون والابن والأب بدون ولده؟ لكن هنا استثنيت. لماذا استثنيت؟ ليش استثنيت؟ لأن النهي عن إيش؟ عن البيع. طيب هذا ليس بيعا، هذا ليس بيعا، وإيش العلة في النهي؟
تفريق،
التفريق، التفريق بين ذي الرحم المحرم، وذلك يعني مفقود هنا، لأن هذه هنا ليس بيعا، هذا ليس بيعا وإنما هو رهن، فإذا استحق بيع الرهن لابد من بيعهما معا أو تركهما معا، فإذا المعنى المحظور ما يتأتى هنا، لأن المعنى المحظور هو التفريق بينهما في البيع، وهذا ليس بيعا وإنما هو رهن، فإذا احتيج إلى البيع هنا يقال يكون معا، يباعان معا أو يتركان معا، فلا يترتب المعنى الذي جاء النهي عنه، فهذا استثناء من أنه يجوز رهن ما لا يجوز بيعه لاختلاف الحال، لاختلاف الحال. نعم.
ويختص المرتهن.
قال وعكسه ويباعان، يباعان يقصد به الجارية وولدها، والولد وابنه، الوالد وابنه، إن احتيج إلى البيع فيباعان معا. نعم.
ويختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن.
نعم، يختص المرتهن بما قابل الرهن من الثمن، يعني يأخذ حقه فقط، مثلا حقه 1000 ريال وهو رهن ما قيمته 2000 ريال، فيأخذ فقط ما يعادل دينه، فلذلك قد يختص المرتهن يعني من هذا الشيء المرهون بما يقابل الرهن من الثمن، ما يزيد في ذلك، وإنما يأخذ مقدار ما ارتهن به هذا الشيء.
ولا يلزم الرهن، ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض.
ولا يلزم الرهن يقول في حق الراهن إلا بالقبض، أي لا يلزم في حق من هو لازم في حقه وهو الراهن إلا بالقبض ممن؟ من المرتهن، يعني لا بد أن يقبض المرتهن الرهن، فلا يلزم بمجرد العقد. طيب فإن لم يقبضه فالعقد صحيح، لكنه ليس بلازم، ليس بلازم، وهذا على إيش؟ على أنه يشترط إيش؟ القبض، لكن على القول بأن الرهن لازم ولو كان قبل العقد فإنه لا يشترط في لزومه إيش؟ القبض، بل مجرد العقد كاف في لزومه، بل هو كاف في لزومه. هم يستدلون على اللزوم بقوله في الآية فرهان مقبوضة، يعني أن الرهان قبض أن المرتهن قبضها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رهن درعه عند اليهودي أقبضه إياه. قالوا فإذا كان كذلك فلو لم يقبضه لم يكن الرهن لازما. والتعليل أنه لا يتم الاستيثاق إلا بإيش؟ بقبض الرهن، لأنه قبل القبض يقول يمكن يتصرف فيه أو يبيعه، وهذا هو المشهور في المذهب أنه إيش؟ أنه ما يلزم
إلا بالقبض،
إلا بالقبض. والرواية الثانية في المذهب أنه يلزم
العقد.
أنه يلزم بمجرد
العقد.
العقد، وأنه ليس له التصرف فيه، وذو تصرف تصرفا يلزمه ما يترتب على تصرفه، وأن القبض ليس شرطا في اللزوم، ليس شرطا في اللزوم. فقوله لا يلزم الرهن إلا بالقبض، ها؟ أي في حق من هو لازم، في حق هذا على إيش؟ على المذهب. لكن الرواية الثانية أنه يلزم بمجرد القبض، بمجرد العقد، بمجرد العقد، العقد نعم.
كقبض المبيع لقوله تعالى فرهان مقبوضة.
هذا استدلالهم، فرهان مقبوضة نعم.
ولا فرق بين المكيل وغيره، وسواء كان القبض من المرتهن أو من انتفاء أو من اتفق عليه.
نعم، قال ولا فرق بين المكيل وغيره، لأنهم اشترطوا القبض في ذلك كله، بينما في البيع فرقوا بين إيش؟ بين المكيل وغير المكيل، والموزون وغير الموزون. ولذلك قال وسواء كان القبض من المرتهن أو من اتفقا عليه أن يقبضه. نعم.
والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم.
والرهن قبل القبض صحيح وليس بلازم. صحيح لماذا؟
قبل القبض جائز،
لأن العقد يلزم بذلك. وليس بلازم
جائز،
لا ليس بلازم، يعني الرهن يصبح ليس بلازم، ليس بلازم على الراهن
لأنه لم يحصل
ها؟ لعدم إيش؟
القبض، القبض لعدم القبض،
لعدم القبض، لعدم القبض. فهم إذا اشترطوا القبض ها؟ فمعنات عدمه لا يلزم منه هذا الرهن، فلذلك هم يشترطون إيش؟
القبض.
مع العقد إيش؟ القبض. والرواية الثانية في المذهب أن العقد كاف في اللزوم، كاف في اللزوم، وليس من شرط اللزوم القبض، وليس من شرط اللزوم القبض. فلذلك قال الرهن قبل القبض صحيح لكن ليس بلازم، صحيح ليس بلازم، لعدم وجود شرط اللزوم الذي هو إيش؟
القبض،
الذي هو القبض.
فللراهن فسخه والتصرف فيه،
فللراهن فسخه والتصرف فيه، لأنه لم يقبضها المرتهن فلا يكون لازما، فلا يكون لازما. هذا على القول إيش؟ المذهب. لكن على القول الرواية الثانية أنه يلزم بالعقد، يلزم بالعقد وليس القبض شرطا فيه، لأن العقود يجب الوفاء بها، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا قد عقد على هذا الأمر، فموجب العقد يلزمه بتسليم الرهن، يلزمه بتسليم، ولا يجوز له أن العقد أن يتصرف فيما وافق على أن يكون مرهونا، على أن يكون مرهون. وهذا الذي عليه أمل الناس من قديم. شخص مثلا يقول أعطني رهن، فيقول مزرعتي هذه مرهونة، لكن لا يسلمها له، ويبقى يشتغل في مزرعته، لكن هي مرهونة بمجرد العقد، فيما لو احتاج إليها المرتهن ولم يوفي الراهن بالدين الذي عليه أنها تباع ويؤخذ منها حقه. لو قال ارهني السيارة، قال خلاص سيارتي هذه التي معي هي رهن على الدين الذي لك، ما يلزم أن يسلمه السيارة، فهو ينتفع بسيارته، لكن عند الحاجة إليها لقضاء الدين تؤخذ منه، تؤخذ منه. نعم.
فإن تصرف فيه بنحو بيع أو عتق بطل.
فإن تصرف فيه، من المتصرف؟ الراهن. بنحو بيع أو عتق بطل. بطل على أي مذهب؟ على المذهب بطل، لأنه لا يلزم إلا بالقبض. نعم.
أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل.
أو بنحو إجارة أو تدبير لا يبطل، لأن الإجارة لا تبطل ذلك. نعم.
لأنه لا يمنع من البيع.
لأنه لا يمنع من البيع. ما هو الذي لا يمنع من البيع؟
الإجارة.
الإجارة، الإجارة ما تمنع. فإذا رهن بيتا وأجره، هذه الإجارة لا تمنع من بيع البيت عند الاحتياج إليه، البيت المرهون.
واستدامته، أي القبض، شرط في اللزوم للآية وكالابتداء.
واستدامته أي القبض شرط في اللزوم للآية لتقدمت فرهان المقبوضة وكالابتداء، يعني هذه زيادة. إذن يشترطون إيش في الرهن؟ شرطين إضافة إلى العقد، القبض
واستدامة.
ما يأتي يعني يسلمه للمرتهن يوما أو أياما، فإذا عاد إليه بطل يعني الرهن، وهذه مبنية على استدامة القبض، على اعتبار أن الاستدامة شرط. فلو قبضه المرتهن لمدة يوم أو يومين ثم رده على الراهن زال اللزوم، زال اللزوم، لأنه لا بد أن يستمر إيش القبض، لا بد أن يستمر القبض. نعم.
فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره ولو كان نيابة عنه زال لزومه.
نعم، قال فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، يعني باختيار منه، أنه لكن يفهم منه أنه لو أخرجه بإكراه فاللزوم باق، اللزوم باق. يقول فإن أخرجه المرتهن إلى الراهن باختياره، رده إليه باختياره فزال لزومه. ويفهم منه أنه إذا كان بغير اختياره أنه لا يزول. مثال مثلا، أتى الراهن إلى المرتهن بعد أن سلمه الرهن وقال لا تعطينه وإلا قتلتك، وهو قادر على تنفيذ ما حدد به، فقال المرتهن خذ الرهن، فإن اللزوم يبقى. لماذا يبقى؟ لأنه مكره، لأنه مكره. قال ولو كان إيش؟
ولو كان نيابة عنه زال لزومه.
وإذا كان باختياره فإنه يزول، طالما أنه باختياره بنفسه أو أناب غيره منابه في ذلك زال اللزوم، لأنه من شرط اللزوم إيش؟ استمرار القبض، استمرار القبض. فلذلك قال إيش؟
لزوال استدامة القبض،
لزوال استدامة القبض، والتي هي شرط اللزوم، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. نعم.
وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض،
وبقي العقد كأنه لم يوجد فيه قبض. والعقد إذا كان لم يوجد فيه قبض على المذهب ما يصبح لازم، ما يصبح لازم. ليس الدين، الدين لازم متقرر، لكن هذا المرهون، هذا المرهون.
ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق.
نعم، ولو آجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه، بإذن المرتهن، فلزومه باق، فلزومه باق.
فإن رده، أي رد الراهن الرهن إليه أي إلى المرتهن، عاد لزومه إليه.
هذا كله مبني على إيش؟ على أن القبض شرط في لزوم الرهن، واستدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطا ولا الاستدامة شرطا، بل الرهن لازم بمجرد العقد. نعم.
لأنه أقبضه باختياره فلزم كالابتداء. ولا يحتاج إلى تجديد عقد لبقائه، ولو استعار شيئا ليرهنه جاز، ولربه الرجوع قبل إقباضه لا بعده.
نعم، لو استعار شيئا آرية من شخص ثم جعل ما استعاره رهنا في دين له على شخص فإنه يجوز، ولربه يعني رب العارية الرجوع قبل إقباضه لا بعده، له أن يرجع في العارية قبل أن تقبض، أما بعد قبضها فتبقى.
لكن له مطالبة الراهن بفكاكه مطلقا.
نعم، سواء عين مدة الرهن أو العارية أو لا.
ومتى حل الحق ولم يقضه فللمرتهن بيعه واستيفاء دينه منه.
نعم، ومتى حل الحق ولم يقبضه فللمرتهن بيعه، بيع ماذا؟
المرهون.
بيع المرهون، بيع المرهون، لأن المقصود بالرهن هو إيش؟ توثيقة دين بعين لاستيفاء الحق منه، لأن الحق يستوفى من هذه العين المرتهنة. فإذا حل الحق يعني وقت قضاء الدين ولم يقضه من عليه الحق، فللمرتهن أن يبيع ما عنده، الشيء المرهون عنده،
ويرجع المعير ويرجع المعير بقيمته أو مثله،
واستيفاء دينه منه، ويرجع المعير بقيمته أو مثله أو مثله، لأن هذا هو مقتضى الرهن. نعم.
وإن تلف ضمنه الراهن وهو المستعير ولو لم يفرط المرتهن.
نعم، وإن تلف إيش؟ العارية التي استعارها ثم جعلها رهنا عند شخص، فإن الضمان يكون على الراهن وليس على المرتهن، لأن هذه عارية والعارية ضمانها على من استعارها. فلذلك قال وإن تلف ضمنه الراهن وهو على المستعير ولو لم يفرط المرتهن.
ولا ينفذ تصرف واحد منهما، أي من الراهن والمرتهن فيه، أي في الرهن المقبوض بغير إذن الآخر.
نعم، قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما من الراهن والمرتهن فيه في هذا الرهن المقبوض بغير إذن الآخر، فلا بد من أن يتفقا. يعني لو أن أحدهما الراهن والمرتهن تصرف فيه في الشيء المرهون بأي تصرف فإنه لا ينفذ هذا التصرف، لا ينفذ. أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه فلأن الراهن مشغول بحق غيره، وتصرفه فيه إبطال لحق الغير. وأما كون المرتهن لا يملك التصرف فلماذا؟ فلأن المرتهن ليس مالكا ولا قائما مقام المالك، فالرهن ملك الراهن. إذن تصرف الراهن يترتب عليه إبطال الحق الذي جعل هذا الشيء فيه، وتصرف المرتهن غير صحيح لأنه لا يملك هذه العين أو هذا المرتهن فيتصرف فيه، فلا يصح أن يتصرف لا الراهن ولا المرتهن إلا بما اتفق عليه. نعم،
لأنه يفوت على الآخر حقه.
نعم، لأن كل تصرف منهما بغير إذن الآخر يفوت الحق الذي على الآخر.
فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة.
فإن لم يتفقا على المنافع لم يجز الانتفاع وكانت معطلة. يعني شخص جعل بيته رهنا في حق عليه وأراد أن يؤجر بيته ينتفع به، قال المرتهن لا ما تؤجره، هذا محبوس في الرهن. فكلام المصنف يدل على إيش؟ إنه إيش؟ إن لم يتفق على المنافع لم يجوز الانتفاع وكانت معطلة. وإن اتفق
على الإجارة أو الإعارة جاز.
فإن اتفق على الإعارة أو الإجارة جاز، إذا اتفقوا أن البيت يؤجر ولم يمتنع أحدهما من ذلك جاز، وكذلك الإعارة.
ولا يمنع الراهن من سقي شجر وتلقيح ومداوات وفصد.
إذن التصرف سواء كان نقلا للملكية العين أو لمنافعها لا يكون على كلام المصنف إلا باتفاق الراهن والمرتهن عليه. فإذا لم يكن بإذن الطرفين فإنه لا يتصرف في ذلك. والرواية الثانية أنه يجوز التصرف إذا طلب أحدهما عقدا لا يضر بحق المرتهن فإن الواجب إجابته. طيب إذا امتنع الممتنع منهما؟ درس القادم إن شاء الله. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.
يقول هل يلزم المرتهن أن يستأذن الراهن لبيع الشيء المرتهن بعد أن حل وقت القضاء ولم يقضه أي لم يقضه الراهن؟ لا ما يلزمه ذلك، إن استأذن لا بأس لكن لا يلزمه. هذه فائدة الرهن، فائدة الشيء المرتهن أنه يباع ليوفى منه الدين عند حلول وقت القضاء. يقول الشخص اقترض مبلغا من نقود بالريال السعودي ثم يريد أن يرده بالنقود في بلد آخر، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لكن بسعر يومه، بسعر يومه ولا يتفرقان وبينهما شيء. يقول معتمر بعدما أتم مناسك العمرة نسي أن يحلق رأسه إلا بعد 5 أيام، ماذا عليه؟ يلبس ملابس الإحرام ويحلق رأسه. طبعا إذا كان ناسي ما عليه فدية، لأن الفدية ما تجب مع النسيان، لكن مع الذكر والتعمد تجب عليه. إذا كان كما يقول فليس على الشيء، يلبس ملابس الإحرام ويحلق شعر رأسه أو يقصره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.